بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن لا نزال مع الموضوع الأول في سلسلة الموضوعات التي اخترناها في مرحلتنا الجديدة هذه في دراساتنا القرآنية، وعنوانه القرآن وذكر الله عز وجل، ذلك الجانب المنسي في حياة أكثر المسلمين اليوم. تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل، وهي ظاهرة واضحة يتلمسها ويراها كل من يتدبر كتاب الله عز وجل. ثم تحدثنا عن آداب ذكر الله عز وجل، وأفضل طريقة لشد الإنسان نفسه خاطرا ووعيا إلى ذكر الله عز وجل. ثم تحدثنا عن الروح وغذائه الذي ينبغي أن يتعهده الإنسان، وقلنا لئن كان الجسم يحتاج إلى غذاء لاستمرار نشاطه، فإن الروح وهو سر هابط من عند الله سبحانه وتعالى يقبع إلى حين معين في هذا الجسد، يحتاج هو الآخر إلى غذاء ينعشه، والغذاء الذي ينعش الروح إنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تذكرون أننا أوضحنا أن هنالك صراعا بين الروح والغرائز الشهوانية التي تحيط به، ومن ثم فإن أحدنا قد لا يشعر بحنين الروح وبحقيقة أشواقه وبحقيقة تطلعات هذه الروح، ذلك لأن مشاعر الغرائز تصادر حنين الروح لحسابها. ومن ثم فقد يظن أحدنا أن حنينه وأن شوقه وأن حبه وتأثراته إنما هو بهذا العالم الترابي المنظور، مع أن بواعث هذا الحنين ليست إلا إلى عالم آخر. ولكن فما الذي يجعل الروح تقوى وتتغلب على هذه الغرائز الشهوانية؟ هو أن نمد هذه الروح بغذائها، وكما علمنا فإن غذاء هذه الروح إنما هو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بالمنهج السديد، لا بالطريقة التقليدية التي يفهمها كثير من الناس. فإذا قويت الروح وانتعشت بغذائها هذا، تغلبت الروح على الغرائز، ومن ثم فإن الإنسان يطلع على حقيقة حنين هذه الروح ويطلع على أشواق هذه الروح، ومن ثم فإن الغرائز الشهوانية تصبح جندا بيد الروح. نعم، لن يتحول الإنسان إلى ملك، بل سيبقى إنسانا، ولكن هنالك صلح يتم انعقاده بين الروح وأشواقها وبين عالم الغرائز الذي شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة أن يكون رفيق هذا الإنسان في رحلته في فجاج هذه الحياة الدنيا. ما الشيء الجديد الذي ينبغي أن نقوله؟ ونحن لم نتحدث بعد عن كل ما ينبغي أن نقوله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أريد أن أتابع فأوضح أيها السادة والسيدات أن الإنسان لا يمكن أن يرقى في علاقته بالله عز وجل وإيمانه به إلى مستوى الحيوية النابضة إلا عن طريق ذكر الله عز وجل. فإن لم يوجد في حياة الإنسان هذا الذكر بالمعنى الحقيقي الذي قلت، فإن إيمانه بالله وإن علاقته بالله عز وجل يصبحان علاقة تقليدية وشعارا ميتا تقريبا. المؤمن ينبغي أن يكون واثقا بالله عز وجل، ولن تتحقق ثقة الإنسان بالله إلا عن طريق الإكثار من مراقبته وذكره. المؤمن بالله عز وجل ينبغي أن يكون معظما بحرمات الله، وينبغي أن يفيض قلبه تعظيما لله، ولكن لا يمكن لهذا التعظيم أن يتحقق وأن يفيض به الفؤاد إلا عن طريق الإكثار من مراقبة الله سبحانه وتعالى وذكره. المؤمن ينبغي أن يكون متكلا على الله سبحانه وتعالى، راضيا عن الله عز وجل، محبا له سبحانه وتعالى، يؤثر أوامره على كل ما دون ذلك. ولكن الإنسان لن يرقى إلى هذه الدرجة إلا عن طريق الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. المؤمن لابد أن يعامل الناس على مستوى من الأخلاق الإنسانية السامية المثلى، ولكن هيهات أن يتحقق ذلك إلا من خلال إكثار الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته. هذا ما أريد أن أوضحه بشيء من التفصيل، وإن كان الوقت أضيق من أن نفصل القول في سائر أطرافه. تعالوا نلاحظ أيها الإخوة كيف يوضح الباري عز وجل أثرين قد يبدوان متناقضين لذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن في الحقيقة بينهما منتهى التكامل. انظروا إلى قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن فذكر الله عز وجل يبعث الوجل والاضطراب والخوف في القلب. ولكن انظروا إلى قول الله عز وجل في مكان آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية تثبت شيئا آخر، وهي أن الإكثار من ذكر الله عز وجل يبعث على طمأنينة القلب لا على مخاوفه، ويبعث على السكينة والأمن والهدوء. فكيف يمكن أن نوفق بين هذين الكلامين؟ ليس هنالك أي تناقض. انظروا إلى دور ذكر الله عز وجل كيف يحقق في حياة الإنسان هذين المعنيين المتكاملين. هنالك جانب أيها الإخوة في حياة الإنسان ينبغي أن يبعث فيه الوجل والخوف. هذا الجانب يتمثل في مصير الإنسان بعد موته، يتمثل في موقف الإنسان بين يدي ربه إذا قام الناس غدا لرب العالمين. ترى ما مآله آنذاك؟ هل هو مكتوب في عداد السعداء المرحومين والمغفور له، أم إن الله عز وجل سيأخذه بجرائر أعماله؟ وكتاب الله عز وجل يفيض بالآيات وبالمشاهد التي تبعث هذا الوجل والخوف. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يتقدمون بالطاعات ويحققونها على وجهها، ولكنهم مع ذلك خائفون. هل قبلت طاعاتهم منهم، أم داخلها شيء من الرياء، أم تسرب إليها شوائب من العجب أو من مهبطات الأعمال؟ هذا الجانب في حياة الإنسان ينبغي أن يبعث فيه الوجه. جانب آخر في حياة الإنسان ينبغي أن يبعث في حياة الإنسان الطمأنينة والسكينة والأمن والرضا. هذا الجانب يتمثل في تعامل الإنسان مع دنياه، في سعيه في فجاج الأرض ابتغاء رزقه، في علاقته مع الناس، في تقلباته في يومه ونهاره. في أموره المعاشية المختلفة. إيمان الإنسان بالله ينبغي أن يبعثه على الطمأنينة، ذلك لأن الإنسان إذا آمن بالله عز وجل وثق بالله سبحانه وتعالى ووثق بوعوده، وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عهد من الله عز وجل أن يحييني الحياة السعيدة الرغيدة إن أنا لبيت أوامره وصرت مطمئنا مستقيما على صراطه. أنا أقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق. أقرأ قول الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن واجبي أنا عندما أكون مؤمنا بالله عز وجل أن أطمئن إلى أن معاشي مكفول من قبل الله عز وجل. وهذا لا يعني أن لا أنهض للحركة والسعي من أجل الارتزاق، هذا واجب كلفني الله عز وجل به، لكن إيماني بالله يبعث في كياني الطمأنينة والأمن أن هذا الأمر موفور ومتحقق، وأن الله قد ضمن لي معاشي في هذه الدنيا كما أحب. ولكن إيماني بالله عز وجل ينبغي أن يبعثني على الوجل وعلى الاضطراب والقلق من مصيري بعد الموت إلى ما ينتهي حالي. لكن انظروا أيها السادة والسيدات إلى واقعنا المعاشي اليوم، نجد الأمر على العكس من ذلك. فنحن نعاني من قلق واضطراب كبيرين فيما يتعلق بما قد ضمنه الله عز وجل لنا من رزق ومعاش وما إلى ذلك. ثم إننا نعيش في طمأنينة وسكينة وأمن بل نسيان فيما يتعلق بالأمر الذي يخوفنا الله عز وجل منه ويحذرنا منه، وهو ما يتعلق من بعد الموت. ألا تلاحظون كيف نعيش على نقيض ما يقتضيه الإيمان بالله عز وجل؟ هل تعلمون ما السبب في هذا أيها الإخوة؟ السبب في ذلك أننا بعيدون عن مراقبة الله عز وجل، أننا بعيدون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد ساورنا القلق والاضطراب من أجل معاشنا الذي يسيل لعابنا عليه، وفي الوقت ذاته أسلمنا عواطفنا ومشاعرنا وقلوبنا لسكينة وطمأنينة تجاه ما قد خوفنا الله سبحانه وتعالى منه. وإني لأذكر هنا الحكمة الباهرة التي يقولها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في معالجة هذه المشكلة، يقول: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. أجل، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك، فكيف نعمل وكيف السبيل إلى أن لا تنطمس منا البصيرة، إلى أن نطمئن إلى معاشنا الذي تكفل لنا الله عز وجل به وإن كنا نسعى في فجاج الأرض، وإلى أن تفور مشاعرنا قلقا وخوفا من المآل الذي ينتظرنا بعد الموت؟ سبيل ذلك الإكثار من ذكر الله. وهذا هو معنى كلام الله إذ أعطى لذكر الله هذين الدورين. قال في المرة الأولى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إن ذكر الله عز وجل يبعث الوجل والاضطراب والخوف بالنسبة للمآل، بالنسبة لما بعد الموت، بالنسبة لموقف الإنسان بين يدي الله عز وجل. ذلك لأنه كلما أكثر من مراقبة الله وكلما أكثر من تذكره، كلما ازدادت عظيما له وتنبها إلى عظيم حق الله عز وجل عليه، ومن هنا يدرك تقصيره ويتساءل عن مصيره المعد له يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل لينبهنا إلى الدور الثاني الذي يحققه ذكر الله عز وجل في حياة الإنسان عندما يقول: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب من جهة المعاش، فأنا إذا أكثرت من ذكر الله وأكثرت من مراقبته، وأنا أذكركم بأني أعني بالذكر التذكر، تذكر الله سبحانه وتعالى، إذا تذكرت صفاته، إذا تذكرت رحمته، إذا تذكرت عدله، إذا تذكرت لطفه، إذا تذكرت حفاوة الرب بعبده، إذا تذكرت هذا كله وعشت مع مراقبة الله عز وجل، فلن أقلق على معاش، لن أضطرب على رزق أسعى وراءه، بل ثقتي بالله التي تتنامى بغذاء الذكر تبعث في كياني الطمأنينة. لقد قال الله عز وجل لي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كيف أشك في وعد الله؟ كيف أرتاب بما قد تكفل الله عز وجل لي به؟ لقد قرأت قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عرفت مهمتي التي أنهضني الله عليها، وعرفت الضمانات التي تكفل الله عز وجل لي بها، إذن فلسوف أنام قرير العين في كل الأحوال، ربحت تجارتي أو خسرت، عدت في المساء إلى داري خاوي الوفاق أو ممتلئ الوفاق، ذلك لأنني مطمئن إلى عطاء الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده. ولسوف أتذكر من خلال إكثاري من مراقبة الله وإكثاري من ذكره هذا الكلام القدسي، بل هذا الحديث القدسي الرائع. انظروا إلى هذا الحديث القدسي أيها الإخوة الذي يرويه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وآخرون: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه بار، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن جاءني يمشي جئت إليه هرولة. هذا الربط بين ذكر الله عز وجل وبين قوله جل جلاله في هذا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، ربط له معناه، له معناه الكبير. عندما أذكر الله كثيرا، مرة أخرى اسمحوا لي أن أقول لكم، والله أنا لا أعني بالذكر الذكر التقليدي، أن يمسك الإنسان سبحة ويقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وعيناه زائغتان بداره بشهواته بمائدته بطعامه، هذه صورة الذكر. أنا أتحدث عن جوهر الذكر، أتحدث عن التذكر، عن حياة القلب، عن حياة القلب مع الله سبحانه وتعالى. فإذا عشت مع ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، فإنني سأجد نفسي أمام حالتين متعارضتين، لكن كل منهما يتجه إلى جانب. أجدني مطمئنا كل الطمأنينة تجاه رزقي، تجاه مستقبلي الدنيوي، ولذلك فأنا أسعى، ولكن سعي الإنسان الذي ينفذ أمرا كلفه الله عز وجل به. ثم أجدني خائفا وجلا قلقا تجاه مصيري بعد الموت، ذلك لأنني بسبب الإكثار من ذكر الله عز وجل أعيش مع عظمة الله عز وجل، بل أعيش مع كلامه، فأنا دائما أعيش مع قوله: وخافوني إن كنتم مؤمنين. أعيش مع قوله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أعيش مع قوله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها قبل قليل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا الجانب هو جانب بسيط يشكل السبب العظيم الذي يجعل الله سبحانه وتعالى من أجله للذكر أهمية بالغة كبرى في كتابه المبين. شيء آخر، نحن أيها السادة والسيدات نعاني كما تعلمون من ازدواج في الشخصية، وكثيرا ما نتحدث عن هذا الازدواج ونتساءل عن أسبابه. فنحن مسلمون ونحن مؤمنون بالله عز وجل، وإسلامنا وإيماننا يقتضينا أن نكون على مستوى باسق من الأخلاق الإنسانية المسلم. ذلك لأنني عندما أعود إلى كتاب الإسلام الأول وهو القرآن، وإلى بيانه الثاني وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد أن الإسلام بكل عقائده وأحكامه يطوف حول شيء واحد، حول الخلق، تحقيق أخلاق التعامل المسلم بين الإنسان وأخيه الإنسان. حسنا، إذن ينبغي أن نكون على هذا المستوى لأننا مسلمون، غير أننا ننظر فنجد أن أخلاقنا في واد وأن إسلامنا المزعوم في واد آخر. نحن ننظر فلا نجد لونا من ألوان الغش والخديعة إلا وقد اخترع في أسواق المسلمين وحوانتهم، وننظر فلا نجد لونا من ألوان التشاكس والغلظة في المعاملة إلا وهو موجود في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان المسلمين، وننظر فلا نجد لونا من ألوان الظلم إلا وينحط في أكثر بيوتاتنا الإسلامية. حتى آل بنا الأمر إلى أن أصبح واقعنا تكذيبا لإسلامنا. في حياة كثير من الأمم التي تتطلع إلينا من قريب أو بعيد، وكلنا نتساءل، وكم قرأنا هذا التساؤل في مقالات، بل كم قرأناه في كتب، كيف يكون المسلمون هكذا؟ مسلمون ويتظالمون، مسلمون والغش يقوم ولا يقعد فيما بينهم، مسلمون ويترصد البعض منهم للبعض، كيف يكون هذا؟ أتريدون أن تعلموا الجواب أيها الإخوة؟ إن إسلامنا آل في حياتنا إلى ما يشبه شجرة انبتت منها العناية والسقيا، فذبلت وآلت إلى صورة شجرة، ولكن حقيقة الشجرة قد انفصلت عنها، فلا هي تثمر ولا هي ذات أغصان وارفة تمتد بالظلال، ولا هي تعطي العطاء الذي يتوقع من أي شجرة. إسلامنا آل إلى هذا الواقع، وسببه أن غذاء هذا الإسلام قد انقطع عنه، وغذاء الإسلام هو ذكر الله عز وجل. أجل ذكر الله، ألم تروا في الحلقة السابقة أو التي قبلها أن الله عز وجل لا يتحدث عن تصادم يقع بين المسلمين وأعدائهم إلا ويلفت نظرهم إلى دواء ذكر الله، لا يتحدث عن مصيبة تنزل بهم إلا ويلفت نظرهم إلى الدواء الأول وهو الإكثار من ذكر الله، لا يتحدث عن تشرذم وواقع من التراجع الحضاري ينحط فيما بينهم إلا ويلفت نظرهم إلى الدواء الأول ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن هذا المعنى على الرغم من شدة اهتمام القرآن به، هذا الجانب جانب منسي في حياتنا، كما قلت هو الجانب المنسي من أكثر حياة المسلمين اليوم إلا من رحم ربك طبعا. ودعوني أقول لكم شيئا ربما ضاق الوقت عن إعطائه حقه، لكني أضعه أمامكم وأضعكم منه على فم الطريق، ثم أتابع الحديث عنه في حلقة قادمة إن شاء الله. الإسلاميون أيها الإخوة الذين يتحرقون من أجل إقامة المجتمع الإسلامي ومن أجل أن يكون الإسلام محققا حيويا مهيمنا، هذا هدف مقدس نشترك معهم جميعا فيه، لكن ألا ترون أنهم يتحركون في أماكنهم، يراوحون في أماكنهم كما يقولون؟ ألا تلاحظون أيها السادة والسيدات أنهم يتمتعون بصيحات عالية وبأنشطة واسعة وبتخطيطات ربما تثير الإعجاب أو ربما تثير الخوف عند كثير من الناس، ولكننا ننظر إلى الرصيد والنتائج فلا نرى شيئا، بل نجد أنفسنا أمام المثل العربي القائل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني أسمع صوت رح يدور ولكني أنظر فلا أجد طحينا يتناثر من هنا أو هناك أبدا. هذا واقع مرئي وواقع معاش، ما السبب؟ السبب أيها السادة والسيدات أن الإسلام الذي يتعامل معه أكثر، لا أقول كل، أكثر هؤلاء الإخوة إسلام نظام، إسلام منهج، إسلام أطر، إسلام قوانين، إسلام شعارات، إسلام رايات. حسنا، هذا كله ثمار للشجرة الذابلة التي حدثتكم عنها، لكن الإسلام شيء أهم. الإسلام إنما هو العبودية الماثلة لله في محراب من الإيمان بالله عز وجل. الإسلام هي الدينونة في القلب لله عز وجل، والإسلام أن يفيض قلبي ثقة به في دنياي ومعاشي، وأن يفيض قلبي خوفا منه في مآلي، وإنما يكون ذلك بالإكثار من ذكر الله. ما الذي آل إليه الأمر بالنسبة لنا نحن المسلمين أو الإسلاميين؟ هذا هو الشيء الذي سأعالجه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أن ما ذكرناه عن الذكر وأهميته في كتاب الله سبحانه وتعالى كاف، ولسنا بحاجة إلى مزيد إن أخذنا أنفسنا بالقدر الذي ذكرناه، وهذا هو المأمول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن فلننتقل إلى البحث الذي يليه، وعنوانه القرآن والعلم وأهميته وأثره في كتاب الله عز وجل. ولعل هذا الموضوع سيحتاج منا إلى أكثر من حلقة واحدة، بل سيحتاج منا إلى بضع حلقات، ذلك لأن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، بل إن العلم هو المحور الذي تدور عليه بحوث القرآن أجمع، كما سنجد عند معالجتنا لهذا الموضوع. ولكن فلنبدأ قبل أن نتحدث عن أهمية العلم وخطورته في كتاب الله عز وجل، فلنبدأ بكلمة عن معنى العلم. ما هو العلم في أذهان كثير من الناس اليوم؟ وما هو العلم بمعناه العلمي الحقيقي الذي ينبغي أن نتعامل على أساسه؟ العلم في أذهان كثير من المثقفين اليوم إنما يعني البحث في شأن من شؤون الطبيعة تحليلا ثم تعليلا،
فكل بحث تناول فلكا أو تناول جانبا من الجوانب الفيزيائية أو الكيميائية أو طبقات الأرض أو الجسم الإنساني أو نحو ذلك، وابتغى الباحث بذلك تحليل هذه الظواهر ثم تعليلها، فإن هذه العملية تسمى اليوم علما. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا التعريف تعريف باطل، فلا يجوز أن نطلق العلم على هذه البحوث من حيث هي بحوث. وعلى سبيل المثال مثلا هنالك كتاب اسمه الدماغ والفكر تأليف تشارلز فيرت، كتاب كبير تحدث فيه عن وظيفة الدماغ وكيفية قيامه بهذه الوظيفة ومنابع الفكر والوعي في الدماغ وعلاقة الدماغ بالنفس الإنسانية، وانتهى الكاتب من بحوثه هذه إلى ظنون وإلى شكوك وريب ولم ينتهي إلى جزم بشيء. ومع ذلك فإن هذا الكتاب يعد من الكتب العلمية ويعد هذا البحث بحثا علميا، والنهج الذي سلكه هذا المؤلف بقطع النظر عن النتيجة التي انتهى إليها يسمى نهجا علميا. فهل الواقع كذلك؟ هذه معاناة على طريق العلم، وهذا يعد سعيا ابتغاء الوصول إلى علم، ولكن ينبغي أن نعلم أن هنالك فرقا كبيرا بين السعي الذي يسلكه الإنسان للوصول إلى علم وبين العلم بحد ذاته كنهاية لهذا السعي. هذا البحث وأمثاله مما كتبه داروين، مما كتبه فرويد، مما كتبه ديكارت، مما كتبه كثير من الكاتبين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم، إنما يمكن أن نسمي بحوثهم هذه كلها سعيا إلى طريق العلم، نسمي أعمالهم هذه معاناة ابتغاء الوصول إلى علم. فهل يمكن أن نطلق على العلم على المعاناة التي يمارسها الإنسان ابتغاء العلم علما؟ أي هل يمكن أن نسمي السير في طريق إلى مدينة وصولا إلى المدينة؟ أعتقد أن الجواب واضح. هذا هو الغلط الكبير الذي يقع فيه الباحثون اليوم عندما يتكلمون عن العلم وعندما يشيرون بأصابعهم إلى البحوث العلمية. وهذا الخطأ أيها الإخوة في تعريف العلم تسرب إلى أذهان الناس وأدمغتهم في القرن 18 الهجري عندما ثار الغرب ثورته العلمية، وعندما فصل الدين عن العلم، وعندما ضيق ساحة العلم وحصرها في قضايا المادة فقط وقفز فوق الأمور التي تكمن وراء دنيا المادة. ومع ذلك فإنا نقول إن حصر وظيفة العلم في ساحة المادة وحدها لا نعد ذلك جناية على العلم ولا تناقضا مع معنى العلم، ذلك لأن بحث الإنسان في المادة وحقائقها إذا سلك الإنسان إلى ذلك منهجا علميا يعد شريحة من العلم وجزءا منه. لكن الغلط الفاحش في هذا الصدد هو أن نسمي السعي للوصول إلى العلم علما، أي أن نسمي المعاناة التي نتحملها ابتغاء الوصول إلى الحقائق علما. هذه المعاناة عبارة عن شكوك وعبارة عن مجموعة ظنون وعبارة عن مجموعة ريب، يمكن لو أن الأمد تطاول معها يمكن أن توصلنا يوما ما إلى الحقيقة العلمية. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه بدقة أيها الإخوة. ولعل فينا من يقول ولكن الغرب أقام حضارة باسقة على هذا الذي تسميه معاناة علمية. الحقيقة أن الغرب لم يقم حضارته على المعاناة العلمية، وإنما أقامها على حقائق علمية وصل إليها. فهذه الحضارة أي منجزات هذه الحضارة إنما قامت على حقائق علمية، على قوانين علمية. أما السعي إلى العلم، المعاناة التي قد يغامر بها إنسان ما في طريق المعرفة وفي طريق العلم، فهي أقل من أن تشكل دعامة لحضارة. إذن هذا المعنى ليس معنى علميا لكلمة العلم. ما العلم إذن؟ العلم بمعناه الذي يتعامل به كتاب الله عز وجل، وبمعناه العلمي الذي يتفق مع المنطق، هو اليقين الذي يتطابق مع الواقع. هو اليقين الذي يتطابق مع الواقع. فإذا وصلت من تصوري لوظيفة الدماغ مثلا، أو لحركة الأرض، أو شيء من الأفلاك، إلى يقين، ثم تبين أن يقيني هذا مطابق للواقع، فهذا هو الذي يسمى علما في منهج القرآن وفي الحقيقة العلمية أيضا. ومعنى ذلك أن العلم يحتاج إلى شرطين اثنين. الشرط الأول أن تتجاوز مدركاتنا مرحلة الشك ومرحلة الظن وتعلو إلى مرحلة اليقين، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا اليقين الذي استقر في ذهني مطابقا للواقع حسب الأدلة التي أعتمد عليها، وحسب الأدلة التي أتعامل بها وأراها أمامي. هذا هو التعريف الحقيقي للعلم. وأنتم تلاحظون أن هذا التعريف يحتضن موضوعات شتى، فهو يحتضن الطبيعة بكل أنواعها، ويحتضن أمور ما وراء الطبيعة، ويحتضن كل ما يمكن أن يقع تحت أشعة الفكر، وأن يصل الإنسان من وراء البحث فيه إلى يقين مطابق للواقع. إذن هذا هو العلم. القرآن يتعامل مع هذا التعريف للعلم، ولذلك فهو ينقض دعوى الذين يركنون في تصورهم إلى علم، مع أن علمهم ليس إلا مجموعة ظنون. ينبههم إلى أن ظنونهم هذه ليست علما، ومن ثم فما ينبغي أن يتصوروا أنهم يعتمدون على أرض صلبة من العلم. انظروا مثلا إلى قوله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أي هؤلاء الذين تنكبوا عن الحق الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء، باسم أنهم يركنون إلى علم يغنيهم عن هذا الذي بعث به الرسل والأنبياء، هؤلاء في الواقع لا يركنون إلى علم، لأن العلم يقين يطابق واقع، وإنما يركن هؤلاء إلى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالباري سبحانه وتعالى يقول: وما يتبع أكثرهم إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ويقول في مكان آخر: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهو يبين لنا هنا أن الإنسان كثيرا ما لا يصحو إلى خطيئة كبرى يقع فيها عندما يمتزج القرار العلمي مع هوى النفس ومع رغبة الإنسان، فهو في ساعة لا يتنبه بها إلى واقعه الذي يعانيه، يجد أنه يتخذ قرارات علمية، وما هي في الواقع بقرارات علمية؟ إنها عبارة عن أهواء يتبناها، عبارة عن مصالح شخصية لا يحب أن يتنازل عنها، فهو يطرحها باسم العلم وما هي بعلم. انظروا مرة أخرى إلى قوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والقرآن في آيات كثيرة ينعي على المشركين وعلى من سيأتي من بعدهم تعاملهم مع الشكوك والريب، تعاملهم مع الظنون باسم العلم. المقياس الذي يوضح لك أنك تتعامل مع العلم أن تجد نفسك مستيقنا هذا الذي تتعامل معه، ثم أن تجد أن هذا اليقين يتفق مع الواقع. ولا بأس أن أقف هنا وقفة أطول في بيان معنى اليقين والتطابق مع الواقع. أيها الإخوة، العلم يتكون من طرفين اثنين. الطرف الأول واقع هذا المعلوم في الدنيا التي من حولنا كواقع هذه الشجرة التي أراها أمامي. الطرف الثاني انتقال صورة هذه الشجرة إلى فكري ووعي يقينا. فإذا انعكست صورة هذه الشجرة كما هي إلى ذهني يقينا فقد وجد العلم. وجد من طرفين اثنين، طرف اليقين الذي انعكس إلى دماغي يقينا، وطرف الواقع الذي يتمثل في تلك الشجرة الجاثمة في مكانها. وقد قال العلماء قديما إن الحقيقة وهي ثمرة العلم في كل شيء تتكون من أمرين اثنين، تتكون من واقع يسمونه الما صدق، وتتكون من مفهوم أي اليقين الجاثم في ذهن الإنسان. فاليقين الذي يستند إلى وهم ليس علما، والواقع الخارجي الذي لم ينعكس إلى الذهن هو الآخر أيضا ليس علما. لكي أسمي قراري الذي وصلت إليه علما ينبغي أن يكون قرارا ذا طرفين. الطرف الأول اليقين الذي استقر في دماغي، الطرف الثاني الواقع الخارجي الذي يؤيده. وهذا هو معنى العلم كما يتعامل معه القرآن وكما يدعون إليه كتاب الله سبحانه وتعالى. فلنتجاوز بعد ذلك إلى بيان أهمية العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أيها الإخوة أن هذا القرآن جاء ليدعو الناس إلى الإيمان بالله عز وجل، جاء ليدعوهم إلى أن يلزموا أنفسهم بمبادئ العبودية لله عز وجل. هذا هو هدف القرآن. ولكن انظروا، القرآن الذي جاء من أجل هذا الهدف إنما يمجد ويقدس العلم ويجعل منه الأساس الأول لهذا الهدف الذي تنزل منه القرآن. فهو على سبيل المثال يدعو دائما كل شرائح الناس وكل فئاتهم إلى أن يحتكموا إلى القرآن. فهو يدعو الملحد ويدعو المشرك ويدعو التائه ويدعو الضال ويدعو المتدين ويدعو المؤمن بالله عز وجل إلى أن يجعل من ميزان العلم دليلا يوضح له إن كان على حق أو إن كان على باطل. وأعتقد أنك لن تجد مقياسا لمدى اهتمام القرآن بالعلم كهذا المقياس. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل وهو يناقش ثلة من المشركين في سورة الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي اجعل يا محمد صلى الله عليه وسلم من العلم ميزانا محتكما إليه تحتكم أنت وإياهم إليه. فكأن الله عز وجل يجعل العلم وميزانه هو القاضي، ويجعل من هذه الأطراف مؤمنة أو كافرة أناسا يقفون على درجة واحدة وعلى مستوى واحد ليسمعوا قرار العلم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أي لو أنكم انطلقتم إلى قراركم هذا من علم بالمعنى الذي ذكرناه اليقين الذي يطابق الواقع، إذن لاتبعناكم فيما تقولون ولأعذرناكم فيما تحكمون. ولكن ها أنتم إذا رجعتم إلى أنفسكم ستعلمون أنكم إنما تتبعون الظن. هذا هو الذي يسميه اليوم كثير من الناس علما. ولا أريد أن أعود إلى ما قد قلت. اقرأوا أيها الإخوة لديكارت، اقرأوا لداروين، اقرأوا لفانفلوتين، اقرأوا للينين، اقرأوا لرواد الوجودية وللرواد الفلسفة الغربية، نعم اقرأوا لبراند راسل، اقرأوا لمن تشاءون، ستجدون أنهم دائما يصلون إلى ظنون وإلى أفكار احتمالية. هذا لا يجوز أن نسميه علما. هذه معاناة في طريق العلم، وهذا ما ينكره القرآن على هؤلاء الناس. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. محل الإنكار ليس هو الضلال، وإنما محل الإنكار عدم الانطلاق من علم. فكأن الله عز وجل يقول لو أن هؤلاء الذين يضلون الناس اعتمدوا في إضلالهم على علم لأعذرناهم ولقلنا لهم العلم هو سيد المنطلقات كلها، بل هو سيد النتائج أيضا كلها. لكن المصيبة أن هؤلاء يضلون وبغير علم. انظروا أيها الإخوة إلى الآيات التي افتتحت بها سورة الحج. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لنعود مرة أخرى، ومن الناس من يجادل في الله أي في وجوده في وحدانيته في ألوهيته، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ألا تلاحظون محط الإنكار هنا؟ محط الإنكار ليس الجدل في ذات الله أو في وجوده، وإنما محط الإنكار أن يكون الجدل في ذات الله بدون ضياء من العلم، أي بدون أدلة نعتمد عليها من اليقين العلمي الراسخ. ثم إن البيان الإلهي أفاض في الأدلة العلمية على وجوده وعلى ربوبيته وعلى وحدانيته، ثم عاد فقال مرة ثانية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب السعير. لاحظوا أيها الإخوة هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل أولا ثم عاد فذكره آخرا، وذكر بينهما دلائل ألوهية الله ودلائل وجوده ودلائل ربانيته، وذلك في قوله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، إلى أن أنهى الله عز وجل سلسلة هذه الأدلة على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى وحدانيته ووجوده. ثم عاد فقال بعد ذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بماذا يستبدل ذلك؟ ثاني عطفه، تصوير لكبرياء هذا الإنسان. هذا هو البديل عن العلم. البديل عن العلم الاستكبار، والبديل عن العلم العناد، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ومرة أخرى أقول لكم إن البيان الإلهي لا ينكر على الذين يجادلون جدله، ولكنه ينكر عليهم طريقتهم في الجدل، ينكر عليهم أن يجادلوا بغير علم. وكأنه يقول نحن عندما ندلكم على الحق إنما نجعل من العلم نبراسا يكون رفيقا في سعيكم وفي رحلتكم إلى هذه المعرفة، وها أنتم تنكرون. فما هو الرفيق العلمي الذي يدعم مواقفكم فيما تنكرون؟ هذا جانب من جوانب مظهر أهمية العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. يتجلى أيها الإخوة مظهر أهمية العلم في كتاب الله عز وجل في جانب آخر، ألا وهو أن القرآن يطلق في كثير من الأحيان على الإيمان كلمة العلم، فكأنه يجعل من الإيمان شيئا مساويا للعلم. والحقيقة أن الإيمان نتيجة العلم، والإيمان ليس هو العلم ذاته. ولكن لما كان بين الإيمان وبين العلم تلازما قويا جدا، بحيث أن الله عز وجل لا يقبل إيمانا لا ينهض على دعامة علم، وبحيث أن العلم الحقيقي لا يمكن أن يوجد دون أن يهدي صاحبه إلى الإيمان، لما كان هذا التلازم بينا ومستمرا، فإن القرآن في كثير من الأحيان يطلق على الإيمان العلم. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن قارون، فخرج على قومه في زينته، أي ذات يوم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. انظروا أيها الإخوة إلى كلام الله عز وجل، وقال الذين أوتوا العلم، لم يقل وقال الذين أوتوا الإيمان. ذلك لأن الله عز وجل يريد أن يلفت نظرنا إلى روح الإيمان، وروح الإيمان إنما هي العلم. يريد الباري عز وجل أن يلفت نظرنا إلى الدعامة التي يستقر عليها الإيمان، والدعامة التي يستقر عليها الإيمان إنما هو العلم. بل يريد القرآن أن يوضح لنا أن الفضل في إيمان هؤلاء الذين آمنوا إنما يعود إلى العلم. ولذلك يقول وقال الذين أوتوا العلم، فكأنه يوضح لنا أن كل من زعم أنه قد أوتي علما لا يمكن أن ينفصل عنه الإيمان بالله عز وجل في حال من الأحوال، ولا يمكن لإنسان أوتي إيمانا حقيقيا إلا وتكون أرضية هذا الإيمان في كيانه متمثلة في حقيقة ساطعة ألا وهو العلم. وقد تكرر هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن يسمي الإيمان علما لشدة التلازم الذي بين هذين الأمرين. وجماع هذا الاهتمام الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل بالعلم أن الله عز وجل يأمر الناس جميعا إذا أرادوا أن يختاروا دينا، أو إذا أرادوا أن يعتنقوا إيمانا بالله، أو أن يعتنقوا إلحادا، أن يجعلوا من العلم حكما له. فقال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وطبعا كل هذا الاهتمام بالعلم سببه يعود إلى أن الله عز وجل جعل النور الهادي للإنسان إلى حقائق الإيمان متمثلا في العلم. ولنا في هذا الموضوع كلام جديد ومعنى قد يحتاج إلى شرح أطول، فلنرجع حديثنا إلى حلقة قادمة إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.